بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا ما زلنا نتحدث عن نعيم الجنة كما يصفه بيان الله سبحانه وتعالى في القرآن. تحدثنا فيما مضى عن مضمون كلمة الجنة، وانتهينا إلى أن الجنة لا تعني غابات واسعة مؤلفة من أشجار ومن أنهر تجري فيما بينها، وإنما كلمة الجنة عنوان على عالم من المتع واللذائذ لا يحصيها العقل ولا يستطيع أن يستقصيها الخيال. ورجعنا في هذا إلى بيان الله عز وجل إذ يقول: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. عدنا في ذلك إلى قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وانتهينا أيضا إلى أن بيان الله عز وجل يؤكد أن نعيم الجنة هذا نعيم مادي، نعيم يتمتع به كل من الجسم والروح معا، تماما كالمتع التي أكرم الله عز وجل بها عباده في دار الدنيا. كما أن هذه المتع جعلها الله عز وجل للجسم وللروح معا، فكذلك نعيم الجنة يوم القيامة لكل من الجسم والروح معا، وذكرنا دلائل ذلك في حينه. وأجبنا خلال ذلك عن سؤال يتطارحه بعض الناس، وهو سؤال ساذج في الواقع، لكن هنالك من يتطارحونه إن بدافع من الجهالة أو بدافع من التجاهل. يقول أحدهم عن قول الله سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول: إذا كانت الجنة عرضها تساوي السماوات والأرض، إذن أين بقيت السماوات وأين بقيت الأرض إلى آخر ما هنالك. سؤال ساذج، يعني سؤال بسيط ساذج. والغريب أن بعض العلماء أو المتعالمين يطرحونه. أجبنا عن ذلك، قلنا معنى قوله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرض السماوات في هذه الحياة الدنيا، عرضها كعرض الأرض وهذه السماوات كلها في هذه الحياة الدنيا، أي أن الجنة عالم متسع إلى مدى كبير جدا جدا، بحيث يستوعب اتساع السماوات والأرض في هذه الحياة الدنيا. طبعا يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات السماوات تبدل غير هذه السماوات، والأرض تبدل غير هذه الأرض. فالباري عز وجل ينبهنا إلى ميزان يقرب إلى أذهاننا مدى اتساع الجنة. هذا الميزان ما هو؟ هو أن الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين أوسع من السماوات والمجرات والأرض التي نراها أو نعلم عنها في هذه الحياة الدنيا. يوم القيامة تبدل السماوات غير السماوات، وتبدل الأرض غير الأرض. ولله عز وجل أن يوسع. نعم، والأرض بديناها بأيد وإنا لموسعون. نعم، الفضاء هو الفضاء اللانهائي لا حدود له. طبعا سؤال ساذج كما قلت لكم وعرفنا الجواب عنه. ماذا بقي أيها الإخوة من الحديث عن نعيم الجنة كما نقرأه في كتاب الله عز وجل؟ بقي أن نتساءل ما هو أو ما هي المتعة التي تفوق سائر المتع واللذائذ يوم القيامة في الجنة؟ الجواب عن ذلك كما يوحي به بيان الله سبحانه وتعالى أن أعلى متعة يوم القيامة لأهل الجنة إنما هي رؤيتهم لله سبحانه وتعالى، رؤية العبد الذي ارتحل إلى الله وهو عنه راض، رؤيته ربه هو أجل المتع. من أين فهمنا هذا؟ فهمنا هذا من قوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها أي من المتع المتنوعة المختلفة التي تعرفوا على أجناسها في دار الدنيا، ولكن لدينا شيء مخبوء يفاجؤون به هو أعلى من كل ما يسألون عنه. هذا معنى قوله ولدينا مزيد. ما هو هذا المزيد؟ قال العلماء هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ربما قال فيكم قائل يعني ما الدليل على أن رؤية الإنسان ربه في الجنة أعلى المتع؟ يعني ما الدليل على ذلك؟ نعم أيها الإخوة، الدليل معروف وواضح، وأنا لا يعني أعرض في الاستدلال على ذلك لحياة الأولياء والأنبياء والصالحين، لا، بل أجعل من أمثالي وأمثالكم نموذجا للإجابة عن هذا السؤال. نحن اليوم نستقبل كل يوم، لا بل كل ساعة بل كل دقيقة، نعما يغدقها الله عز وجل علينا. نستقبل هذه النعم رسائل آتية من عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يعني إذا لاحظنا هذه المكونات وعلاقة الإنسان بها وكيف يتمتع بهذه المكونات التي من حوله، لاحظنا أن هذه المكونات كلها رسائل حب آتية من الله عز وجل للإنسان. فأنا عندما أصبح معافا في بدني العافية تأتيني من الله رسالة حب، عندما أجد أن طعامي موفور وأنني ظمئت فوجدت أمامي الماء البارد الذي يسري باللذة والمتعة في عروقي وأعصابي كلها، أنا أتلقى رسالة حب من الله عز وجل. عندما أجد أنني أتمتع بطمأنينة وأمن أتلقى رسالة حب من الله عز وجل. عندما أقف أمام المرآة وأنظر إلى عيني الوضيئتين هاتين وإلى هذا السمع وإذا هذا اللسان الذي ينطق، وكل ذلك آت من عند الله كما قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أجدني أمام رسائل حب آتي من عند الله سبحانه وتعالى. لا أستطيع أن أعد النعم التي يتقلب فيها كل منا. هذه الرسائل تأتينا من عند الله ونحن لا نرى، هذا شيء. شيء ثاني، الواحد منا بين الحين والآخر يقاطب ربه، كلما مرت بنا مصيبة أو تعرضنا لمخاوف في أبداننا في أجسامنا في بيوتنا في أهلنا في أولادنا، ماذا نصنع؟ نلجأ إلى الله عز وجل، نخاطبه، ندعوه، نسأله، نناجيه، بعد حين نجد أن الاستجابة تحققت. أنا أتحدث عن من يتعاملون مع الله، طبعا أتحدث عن من عرفوا الله ومن ثم تعاملوا معه متعبدين قائمين جهد الاستطاعة لأوامره، يدعونه رغبا ورهبا كما قال الله عز وجل. أتحدث عن هؤلاء، لا أتحدث عن من لا يعرف الله. أصلا هذا الذي لا يعرف الله لن يذوق طعم الجنة إطلاقا. نعم. فهؤلاء الذين عرفوا الله شأنهم كلما تعرضوا لمحنة، كلما أصابتهم هزة، أن يلجأوا إلى الله عز وجل. ندعوه نحن في سجودنا، في بكورنا، في آصالنا، نبسط كف الرجاء إلى الله عز وجل، نجد أن الله قد استجاب، نجد أن المحنة قد زالت. الآن أريد أن أقول، ألا تتشوق إلى هذا الإله الذي تأتيك رسائله كلها رسائل حب؟ ألا تتشوق إلى رؤيته؟ ألا تتشوق إلى هذا الذي تدعوه وأنت لا تراه فتأتيك الاستجابة من عنده سبحانه وتعالى؟ ألا تتشوق إلى أن تراه؟ قطعا لا شك أن الإنسان إذا رحل من هذه الحياة الدنيا وقد أمضى حياته كلها وهو يناجي الله، وهو يثني على الله، وهو يسأله، وتأتيه كما قلت لكم رسائل الحب من الله سبحانه وتعالى، وأعني برسائل الحب النعم، يعني الباري سخر الكون كله لنا، يعني الإنسان المخلوق المدلل على الله هو من؟ هذا الإنسان. طيب أنا عندما أرحل إلى الله عز وجل قبل المتع الجنة المختلفة وقبل ما تتشهاه النفس من الشهوات والأهواء، والله أنا قبل هذا كله أريد أن أرى هذا الإله، أريد أن أرى هذا الإله الذي كانت تأتيني منحه وأنا لا أرى، وكان يستجيب دعائي وأنا لا أرى، كم وكم تقر عيني بأن أرى هذا هو الإله الذي كنت أدعوه في دار الدنيا، هذا هو الرب الذي كان يتولاني في دار الدنيا. فعلا أعلى متعة تنتظرها الروح بشغف روح الإنسان هي رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى. هذا أول دليل. الدليل الآخر أننا قلنا أكثر من مرة أن روح الإنسان، روح الإنسان بالذات، روح الإنسان شيء وغير روح الحيوانات شيء آخر. روح الإنسان سر ينتمي إلى الله، وحسبكم دليلا على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإذا سويته، هذا خطاب للملائكة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه الروح التي نفخت فينا هي من روح الله. ما هي هذه النسبة؟ الله أعلم. هي سر من الأسرار التي تنتمي إلى الله عز وجل، ولذلك هذه الروح المحبوسة في هذا القفص الجسدي الآن هي دائما في شوق لاهب إلى الإله الذي تنتمي إليه. هذه حقيقة أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، الناس المحجوبون عن هذه الحقيقة محجوبون بجهالة، وغدا سترتفع الحجوب. الروح شيء والغريزة شيء آخر. نعم. الآن أنا عندما أسمع صوتا شجيا يطربني، أنا أتحدث عن الطرب الروح، لا أتحدث عن والعياذ بالله هذا الذي يسمى زورا الطرب الهابط، هذا الإيقاع الغريزي، أنا لا أتحدث عن هذا أبدا. هذا الذي أسميه المسخ القذر، هذا لا أتحدث عنه، أتحدث عن الطرب الذي تتفاعل معه الروح. من أين جاء؟ من أين ينبعث؟ لماذا تتأثر الروح؟ لأنها تتشوق عندما تسمع صوتا شجيا، أنغاما شجية، تتشوق إلى يوم نجوى الذي كان بين الروح وبين المولى سبحانه وتعالى، والذي أشار إليه بيان الله عندما قال: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الخطاب من الله للأرواح قبل أن توجد هذه الأجساد، العهد القديم، هذا هو العهد القديم. شيء طربت له الروح، حنين الروح اليوم قد تتصيده الغريزة، قد تأخذه الغريزة لحسابها، نعم، لكن الحنين ليس في الواقع لا للغريزة الشهوانية ولا للأهواء ولا لشيء من هذا، نعم إطلاقا، وإنما هو هذا الحنين إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة علمية، لو أردنا أن نطيل الكلام فيها البحث يقتضي مجال واسع في هذا الموضوع، لعلنا في مناسبة أخرى نذكر تفصيل هذا الكلام علميا. نعم، إذن أعظم متعة ينالها الإنسان الذي أكرمه الله بالقبول والذي متعه الله عز وجل بالرضا والمغفرة هو رؤية العبد ربه يوم القيامة. دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى لهم، أي لأهل الجنة، ما يشاءون فيها، ثم قال: ولدينا مزيد، والمزيد هذا هو. وذكرت لكم في الحلقة الماضية عن الدليل العلمي على إمكانية رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى، وأذكركم بأن قلنا أن العبد يوم القيامة لا يرى ربه بهاتين العينين الضعيفتين البسيطتين اللتين لا ترى بهما إلى أبعد من كيلومتر، نعم، لا، يمتعك الله بعين وضاءة أخرى تتناسب مع ما ينبغي أن تراه. أجل، هذه الحقيقة الأولى التي ينبغي أن نتبينها. الشيء الثاني أيها السادة والسيدات، الجنة هل هي موجودة الآن أم ليست بموجودة؟ هل ستخلق الجنة يوم القيامة وهي الآن غير موجودة؟ الجواب لا، الجنة موجودة ولكنها تتسع يوم القيامة. الجنة كما أجمع سائر علماء أهل السنة والجماعة بناء على ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة موجودة. هذا العالم الذي وصفته لكم، بل الذي وصفه القرآن، هذا العالم موجود، لكن هذا العالم يوم القيامة يزداد اتساعا، الأرض والسماوات تتبدل، ويجعل الله سبحانه وتعالى الجنة من الاتساع بحيث لا يتخيله العقل. طبعا السبب واضح، لأن هذه الجنة ستستقبل كل الأجيال بدءا من مصدر هذه الخليقة وهو سيدنا آدم إلى آخر جيل. فتخيل حلقات هذه السلسلة كيف تجتمع كلها على صعيد واحد، أي أرض تتسع لهم؟ يخلق الله سبحانه وتعالى آنذاك مزيدا من هذا النعيم. إذن الجنة كأصل موجود الآن ولكنها تتسع يوم القيامة بالقدر الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. حسنا، أهل الجنة الناس الذين رحلوا إلى الله عز وجل بخاتمة حسنة، هل يدخلون الجنة رأسا بعد الموت أم إنهم لا يدخلونها إلا يوم القيامة بعد الحساب؟ ما الجواب؟ الجواب أن الناس لا يدخلون الجنة بعد الموت قط، وإنما يدخلونها يوم القيامة بعد الحساب لمن شاء الله عز وجل أن يحاسبه، عندئذ يدخلون الجنة. ما الدليل على ذلك؟ انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى، نعم، كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. المراد بالأجور نعيم الجنة، رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا النعيم الذي عبر عنه البيان الإلهي بالأجور ادخره الله للإنسان ليوم القيامة، وهذا قرار الله. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. طيب، لعل فينا من يعني هو يقرأ كتاب الله عز وجل ويمر على بعض الآيات التي يستشكلها أمام هذا الجواب الذي ذكرته لكم. مثلا في سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاك الذي أعلن إيمانه بالله وأعلن عن إيمانه بما جاء به أولئك الرسل، قال: إني آمنت بربكم فاسمعون. قتل الحبيب النجار، قتل. فماذا يقول الله عز وجل عنه؟ قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل: ادخل الجنة. هناك من يقول: طيب، ها هو ذا هذا الإنسان قتل، وبمجرد أن مات جاءه البيان الإلهي بل الإذن من الله أن يدخل الجنة. قيل: ادخل الجنة. إذن هذا الكلام يدل على أن الإنسان يدخل هذا العالم بمجرد الموت إن كان من الصالحين، إن كان قد ختم له بخاتمة حسنة. لا، معنى قوله تعالى قيل ادخل الجنة أي هذه هي الجنة التي وعدت بها، وقرار الله عز وجل هو أن تدخلها، ادخل الجنة، لكن لا، ليس الآن، ليس الآن، وإنما يوم القيامة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات وكان من الصالحين، معنى الحديث أن الله عز وجل يريه مكانه المفترض كان من النار، ثم يريه كيف أن الله عز وجل أبدله من مقعده من النار، أبدله بمقعده من النار مقعدا في الجنة، ويريه مقعده في الجنة لكن دون أن يدخلها. نعيم هذا الإنسان بعد الموت هو رؤية ما أعده الله عز وجل له، هذا نعيم كبير. نعم، عندما يرى أن هذا الإنسان عندما كان في دار الدنيا كان له مقر في النار، إن هو سار في الطريق الذي يوصله إليها، وأعد الله له مقرا في الجنة إن هو سار في الطريق التي توصله إليها. فإذا ختم للإنسان بخاتمة حسنة، الباري عز وجل يريه كما لا نعلم، وهو القادر، يريه كيف أن مقعده من النار قد طوي وأبدل الله به مقعدا في الجنة، يراه دون أن يدخله، فلا يزال يتنعم بهذا الذي يراه حتى يقوم الناس لرب العالمين. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. طيب، كذلك من ختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله، هل يزج في الجحيم في ذلك العالم الآخر الذي فيه كل أنواع الأذى والآلام، هل يدخلها بعد الموت؟ كذلك لا، كذلك يؤخر إلى يوم القيامة، لكن يريه الله عز وجل مقعده في الجنة. كان من الممكن أن يدخل هذا العالم، لكنه بسوء فعاله طوي مقعده هذا وأبدل الله به مقعدا في النار، فهو لا يزال يتألم مما يرى. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب في دار الدنيا. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها، ما قال يدخلونها، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن اتضح لنا الجواب. فلا المسيء الشقي الذي ختم له بالشقاء يدخل الجحيم بعد الموت، ولا الإنسان الذي ختم له بالحسنى يدخل الجنة بعد الموت، كلاهما ينتظر، لكن المنعم، لكن الذي ختم له بخاتمة حسنة يرى مصيره، فلا يزال يتنعم بهذا الذي يراه، وذلك الآخر هو أيضا يرى مصيره فلا يزال يتألم ويتعذب من هذا المصير. إذن عرفنا أن نعيم الجنة مدخر للإنسان يوم القيامة، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لا يستعجلن أحد منكم أن ينال أجر أعماله، ثواب أعماله في هذه الدنيا، ويتأفف من أن ظروفه ويعني آماله لا تتحقق كما يشاء. ربنا عز وجل جعل المثوبة التي ادخرها للإنسان منوطة بيوم القيامة. ولسوف نتابع هذا الحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.